أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم المؤبر على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. مسألة 1037: لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء لم يجب عليه الإتمام. لو صام الصبي تطوعا، أن الصبي لا يجب عليه الصوم، لو بلغ في وسط النهار كما لو وصل إلى سن 15 في وسط النهار مثلا، يقول هل يجب عليه أن يتم صومه أم لا؟ بعض الفقهاء قالوا بأنه يتم صومه، كالشيخ محسن الحكيم رحمة الله عليه، وبعض الفقهاء يقول هنا لا، لم يجب عليه الإتمام. تبعا للشيخ القوي أيضا يقول لم يجب عليه الإتمام. المسألة فيما بين الشرطتين ولو بعد الزوال. نحسين المسألة، لو ما جايب هاي العبارة ما عندنا مشكلة. خب عادة ما يقولون ولو بعد كذا، يشيرون عادة، قلنا سابقا، يشيرون إلى الفرد الخفي، ما يشيرون بها إلى الفرد الواضح. نحسين فقط حريو يا أريد تأكيد بسيط إن شاء الله تطلح مورد الإشكال. يجيبون عبارة ولو من كذا ولو بكذا، عادة الفقهاء يشيرون بها إلى الفرد الخفي، أما الفرد الواضح فلا يشيرون به ولو بكذا. خب بعد الزوال هذا أوضح لأنه لا يجب عليه الصوم. لو كان قبل الزوال قد تحتملون أنه شنه، تحتملون أنه يجب عليه الصوم، أليس كذلك؟ خب إذن لا معنى لقولهم ولو بعد الزوال. خب نرجع هذا من ليش وقع السيد الخوي، هي خطأ مو من سيد الثاني، الخلل واقع من هذا السيد الخوي رحمة الله عليه، يوجد خلل يعني. ووجه الخلل أن السيد محسن الحكيم رحمة الله عليه في منهاجه، ماذا يقول السيد محسن الحكيم في منهاجه رحمة الله عليه؟ ما يقول السيد محسن الحكيم الظاهر، عفوا، يقول السيد الحكيم ما نصه: لو صام الصبي تطوعا، شوف، لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال، نفس العبارة إلى الآن ما تغير، صحيح؟ هناك يقول لا، فلا يبعد وجوب الإتمام عليه. خب هناك السيد محسن الحكيم لا يوجد إشكال على عبارته، ليش؟ لأنه يقول بوجوب الإتمام، سيأتي بالفرد الخفيف، الخفيف يقول ولو بعد الزوال. شفتون المورد كلامي؟ السيد محسن الحكيم إشكالنا يرد على السيد الخوي والسيد السيستاني، لا يرد على السيد محسن الحكيم. الإشكال الموجود، أنتم صورتون الإشكال أو ما صورتون إلى الآن؟ أوضح الإشكال أكثر؟ واضح؟ البقية؟ نوضح شوي؟ خب هذه ولو بعد هذا إشكال فني، ما له ديك الثمرة المهمة هي، لكن في إشكال يعني. السيد محسن الحكيم ماذا قال؟ قال لو صام الصبي تطوعا وبلغ في الأثناء ولو بعد الزوال لا يبعد وجوب الإتمام، فضلا عما إذا بلغ قبل الزوال. أن السيد محسن الحكيم قبل الزوال بعد واضح ذيك، قبل الزوال يقول بعد الزوال أيضا لا يبعد وجوب الإتمام. تجدون لا يبعد وجوب الإتمام، قبل الزوال واضح عنده، بعد الزوال أيضا لا يبعد. إذن هو لما يأتي بكلمة ولو بعد الزوال يشير بها إلى الفرد الخفي عنده، مو كذي؟ لأنه قبل الزوال عنده واضح وبديهي أنه يجب عليه أن يتم، بعد الزوال شنه؟ لا يبعد وجوب الإتمام. حتى بعد الزوال يقول حتى بعد الزوال أيضا لا يبعد وجوب الإتمام، الإتمام فضلا عما إذا كان قبل الزوال. السيد الخوي من يجي يعلق عليه ما يقبل وجوب الإتمام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. السيد الخوي وعليكم السلام، لا يقبع السيد الحكيم يقول بوجوب الإتمام قبل الزوال وبعد الزوال. السيد الخوي بالعكس يقول بعدم وجوب الإتمام لا قبل الزوال ولا بعد الزوال. خب إشكالنا إن هي المفروض يقول ولو قبل الزوال، هاي إشكالنا. يعني لو السيد الخوي والسيد السيستاني غير كلمة بعد وخلوها قبل مثلا لكان إشارة إلى الفرد الخفي، لأن الفرد الخفي في فترة السيد الخوي هو قبل الزوال مو بعد الزوال. بعد الزوال يكون بناء على مبنى واضحة. تفسر الآن للمسألة يبقى إشكال فني لا ليس له تلك الثمرة المهمة، إنما هو إشكال في العبارة، يعني أنه هذه لا تصلح هذه العبارة لأن هذه مو إشارة إلى الفرد الخفي. الفرد الخفي فاهمين يعني يكون الفرد غير واضح. أنت إذا تريد تقول لي لا يجب عليك مثلا، تريد تعطيني مثال لو فاتتك الصلاة مثلا لا يجب عليك قضاءها حتى صلاة النافلة، حتى صلاة النافلة، صلاة النافلة هذه الفرض الواضح انه لا يجب علي ان اقضيها، يعني من الاساس غير واضحة غير واجبة، ما يصلح ان تمثل لي بصلاة النافلة، يكون تمثل لي بصلاة الفريضة. تجدون؟ أما لو كنت تريد أن تقول لي يجب عليك قضاء الصلاة مثلا، تقول إذا فاتتك الصلاة فاقضيها حتى صلاة النافلة، هنا يصير. تفهمون الآن؟ هنا السيد الحكيم كلامه يمشي لأنه يقول حتى هذا الفرد الخفي تذكره، السيد الخوي جاي فرد مو خفي، وعلى أنه فرد خفي، على أي حال. والأمر ليس بمهم، خب. وإن كان هو الأحوط استحبابا يعني الإتمام في هذه الحالة قبل الزوال أو بعد الزوال أحوط استحبابا، ولو أطاق المجنون أو المغمى عليه أثناء النهار، ولو أطاق المجنون أو المغمى عليه في أثناء النهار وكان متبوقا بالنية، يعني كان قد نوى قبل طلوع الفجر، فالأحوط لزومان أن يتم صومه وأن يقضيه إن لم يفعل ذلك. إن أتم صومه لا حاجة إلى القضاء. نفسين بالنسبة إلى المجنون الذي أطاق في أثناء النهار أو المغمى عليه الذي أطاق من إغمائه في وسط النهار، هذا إن أتم صومه عمل بالاحتياط الوجوبي فلا يحتاج إلى القضاء بعد ذلك. أما إذا لم يعمل بالاحتياط الوجوبي فيحتاج إلى القضاء على الأحوط وجوبا، أيضا القضاء أيضا احتياط وجوبي. يقول فالأحوط لزوما أن يتم صومه، وأيضا الأحوط لزوما أن يقضي صومه إن لم يفعل ذلك، يعني إن لم يتمه. خب مسألة 1038، إذا سافر قبل الزوال وجب عليه الإفطار على الأحوط لزوما. طب إذا سافر الإنسان في حال الصوم سافر قبل الزوال قبل الظهر، يقول السيد السيستاني ماذا يلزمه؟ أن يفطر، وجب عليه الإفطار على الأحوط لزومان. خب. ثم يقول خصوصا إذا كان ناويا للسفر من الليل، بل بعض الفقهاء قالوا هذا إنما وجوب الإفطار إنما هو إذا كان ناويا للسفر من الليل، أما إذا استجدت النية في النهار فلا يفطر. نعم السيد السيستاني يقول سواء كان ناويا للإفطار من الليل للسفر من الليل أم تجدد له القصد في وسط النهار يفطر، لكن إذا كان من الليل هذا أوضح بعد سينا، يعني هذا إشارة للفرد الأوضح هنا. يقول خصوصا مفرد خفيمنا، يقول خصوصا إذا كان من الليل فإنه بعد لا إشكال ولا ريب في أنه يجب عليه الإفطار هنا. هذا إذا كان السفر ماذا؟ قبل الزوال. طب إذا كان السفر بعد الزوال ما هو الحكم؟ يقول وإن كان السفر بعده يعني بعد الزوال وجب إتمام الصيام على الأحوط لزوما. الأحوط وجوبا أن يتم صومه، أن يتم صومه لا يفطر. سيما خصوصا اذا كان ناويا للسفر، عفوا خصوصا اذا لم يكن ناويا للسفر من الليل. هذا العرض صير اوضح. لم يكن ناويا للسفر من الليل، في النهار قصد ان يسافر بعد الزوال، يقول هنا لا اشكال ولا ريب، لانه ماذا؟ يتم صومه. إذا كان إذا لم يكن ناويا، فإذا كان ناويا للسفر يقول حتى إذا كان ناويا للسفر من الليل وهو في الليل كان ناويا أنه بعد أذان الظهر يسافر، يقول حتى في هذه الحالة ماذا؟ يتم صومه. بشرط أن لا يكون، شلون يعني؟ هذا يسافر وبيرجع هذا. هم هناك لا، مو بشرط ان لا يكون ناويا للرجوع قبل الزوال، ذيك ان شاء الله سياتي. لو سافر الصرب الساعه السابعه وسيرجع الساعه السابعه صباحا يعني، وسيرجع قبل اذان الظهر، هذا سياتي ان شاء الله تتضح من المسائل الاتيه. هنا يقولون بمجرد ان يصل الى حد الترخص يجوز له تناول المفطر. وجه جاي غاية الأمر لو لم يتناول المفطر بقي ممسكا ورجع قبل الزوال، ورجع قبل الزوال جاز له ماذا؟ تجديد النية والإتمام. اتضح المقصود؟ مو بمعنى أنه لا يجوز له الإفطار، يجوز له الإفطار، لكن لو لم يفطر وبقي صائما إلى أن رجع إلى بلده مرة أخرى. الآن بالسيارة يقطع الكيلومترات بدقائق، مو أسرعت بسرعة، ذهبت إلى طهران ورجعت في نفس الصبح، ممكن أصلا ساعة ونصف تذهب وساعة ونصف ترجع. يقول إن أفطرت بعد وصولك إلى حد الترخص تمام، شد انتهى الموضوع. إذا ما أفطرت لابد لك من ماذا؟ تجديني على ما سيأتي في المسائل الآتية. يقول وإن كان السفر بعد الزوال وجد إتمام الصيام على الأحرص لزومين، سيما إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل، يعني خصوصا إذا لم يكن ناويا للسفر من الليل. وإذا كان مسافرا فدخل بلده أو بلدا نوى فيه الإقامة، شوف مسافر ودخل إلى بلده أو بلد نوى فيه الإقامة 10 أيام، الإقامة بعد المفروض واضح لكم بعد ما تقدم أنه من يقول الإقامة يعني الإقامة 10 أيام، يعني مو ناوي يأتي بالأذان والإقامة، يعني خب مو الإقامة مال الصلاة يعني، خب إقامة يعني 10 أيام. خب أو بلدا نوى فيه الإقامة، فإن كان قبل الزوال وصوله إلى البلد ولم يتناول المفطر وجب عليه الصيام. التفت يا أخي، هذا إشارة إلى اللي سألت عنه. أنت الآن خرج يجوز لك الإفطار، ليش؟ لأنك سافرت والمسافر يفطر، والمسافر يفطر. إذا أفطر خذ انتهى الموضوع. إذا لم تفطر يقول ورجع، هني يأتي جواب سؤالك، هني يقول ماذا؟ فإن كان قبل الزوال ولم يتناول المفطر مو جاز فقط بل وجب عليه الصيام. هذا إذا كان قبل الزوال. وإن كان بعد الزوال أو كان قد تناول المفطر في السفر ماذا؟ بقي على الإفطار بعد. اتضح المسألة الآن؟ نعم. في هذه الصورة أيضا يستحب له الإمساك إلى الغروب، يستحب له الإمساك إلى الغروب. مسألة 1039، الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد للترخص. انتبهوا وياي. الآن شيخ عون يريد أن يسافر من قوم إلى طهران، طب لو سافر الآن ووصل إلى حد الترخص قبل الزوال انتهت المسألة. متفقين؟ طب لو سافر قبل الزوال بدأ في ركب على أجلكم الله ركب على الحمار وصار الحمار يقطع به البيداء، طب الآن يقطع به الأرض، الآن متى شرع السفر قبل الزوال؟ متى وصل إلى حد الترخص بعد الزوال؟ ركزتم يعني؟ خب الشروع في السفر عندما قال إذا سافر قبل الزوال أو بعد الزوال، الكلام عن بداية السفر أو عن الوصول إلى حد الترخص. تظهر بعض الثمرات غالبا ما تظهر ثمرات، لكن في بعض الصور تظهر ثمرات. إن قلنا بهذا القول أو إن قلنا بذاك القول، شوفوا هذا الإنسان سافر قبل الزوال بربع ساعة ولم يصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال بربع ساعة. خب، هل يفطر أو يبقى صائما؟ يقول السيد السيستاني المعيار هو بداية السفر لا وصوله إلى حد الترخص، وعليه فيفطر هنا، لأن حينما ابتدأ سفره كان ماذا؟ قبل الزوال. يقول أنا لم أصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال. نقول لا توجد مشكلة، نحن لا ننظر إلى حد الترخص بل ننظر إلى بداية السفر. لا، بداية السفر من البلد. شيخ أرجع إلى كتاب الصلاة، صلاة المسافر. هناك قلنا ستبدل تحسين المسافر من وين؟ من البلد. وفي بعض الأحيان من بداية سور البلد، بعض الأحيان من وين؟ من نفس المحل الأصل إذا كان البلد كبير، على التفصيل الذي مر في وين؟ في كتاب صلاة المسافر. هنا نقول أنت بديت سفرك الآن لكن لم تصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال، مثلا حطيت ثيابك على ظهرك وظليت تمشي من الآن قاصد أن تذهب إلى طهران مشيا، وصلت إلى حد الترخص متى؟ بعد أذان الظهر. نقول لك أفطر. ليش؟ لأن بداية سفرك متى؟ قبل الزوال. خب، لو انعكست المسألة في الرجوع شلون يعني؟ وصلت راجع، انت كنت مسافر في طهران، رجعت من طهران ووصلت الى حد الترخص قبل الزوال، ها مسكين، وصلت الى حد الترخص قبل الزوال لكن لم تصل الى البلد الا بعد الزوال، لم ينتهي سفرك الا بعد الزوال. قلنا يوجد مسافة بين البلد وحد الترخص، تتذكرون هذا المطلب في صلاة المسافر بناء على تعريف المشهور من أنه حد الترخص هو انتهاء هو اختفاء الأسوار أو الأذان مثلا. نقول الآن أنت وصلت إلى حد الترخص، رجعت، لا عبرة بوصولك إلى حد الترخص، إنما العبرة بوصولك إلى البلد. إن وصلت إلى البلد قبل الزوال فتصوم، وإلا فلا. خلنا نشوف المسألة. الظاهر أن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده، وكذا في الرجوع منه، في الرجوع من السفر المناط هو البلد لا حد الترخص. فمتى ما شرعت في السفر من البلد قبل الزوال ماذا؟ جاز لك الإفطار. وين كان وصولك إلى حد الترخص؟ بعد الزوال. طبعا سيأتي أنه لا تفطر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، تبقى ممسك إلى أن تصل إلى حد الترخص. ذاك مطلب ثاني. نعم، لا يجوز الإفطار للمسافر إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. ركزتوا الآن؟ يعني يا شيخ حون، أنت الآن تريد أن تسافر إلى طهران مثلا، طلع قبل الزوال لم تصل إلى حد الترخص إلا بعد الزوال، نقول لا تفطر إلا إذا وصلت إلى حد الترخص، حتى لو كان وصولك بعد الزوال، إلا بعد الوصول إلى حد الترخص. فلو أفطر قبل الوصول إلى حد الترخص عالما بالحكم وجبت الكفارة. إذا لم يكن عالما بالحكم، ظن أنه بمجرد أن يشرع في السفر ماذا؟ يجوز له الإفطار. هنا تسقط الكفارة، لما تقدم من أن الكفارة ماذا؟ معلقة على العلم، وهو هنا جاهل بعيد. مسألة 1040، يجوز السفر في شهر رمضان اختيارا، كما ينقل عن ذات البدوي أنه كان يمشي في الصحراء منكسا الرأس في أواخر شهر شعبان لكي لا يرى الهلال. ليش؟ حتى لا يصوم. خف بعد ذلك ذهب ليشرب الماء من البئر، رأى صورة الهلال التي في السماء انعكست في البئر، تورط، قال القطني عنك بالأسفار. ما دام القضية تريد تصومي يا هلال بالغطب وقطيعك بالأسفار. طب هذا الآن يجوز السفر اختيارين، يعني ان انت مضطر لا توجد حاجة. انا ما عندي شغل اسافر اليوم، انا في البحرين اطلع الى القطيف او في القطيف اطلع الى البحرين. يقول يجوز السفر اختيارين، يعني ما يوجد اي حاجة. بعض الفقهاء يستشكلون في السفر اختيارين قبل 23 كما في 20. خب يقول يجوز السفر في شهر رمضان اختيارين، ولو للفرار من الصوم، ولو بهدف الفرار من الصوم، حتى هذا حتى لو كان هدفك من الصيام من السفر ان لا تصوم. يقول نعم يجوز. خب يجب عليه في هذه الحالة القضاء. خب ذاك راح آخر هنا يقول اصل جواز السفر الذي يكون سببا في الافطار ايضا جائز، ولكنه مكروه، يعني السفر بدون حاجة ولكنه مكروه إلا في حج أو عمرة. شخص يسافر للحج أو للعمرة أو غزو في سبيل الله، واضح، للغزو أو مال يخاف تلفه، مال يخاف انه ماذا اذا ما يسافر يخاف ان يتلف عليه المال. استرد هو في البحرين مقيم، واذا سافر الى الخفيف يصير مجري، عنده اموال في الخفيف يريد ان يحتجر بها مثلا، او انسان يخاف هلاكه. استرد انه يوجد انسان اذا ما يروح هذا ينصرف هل يموت هذا الانسان مثلا. خب اذا هنا انتهت المسألة. الآن هنا بعض الفقهاء حيدوا، مو قال لكنه مكروه، إلا إذا مكروه الصوم السفر مكروه اختيارا إلا في هذه الموارد ترتفع الكراهة. خب بعض الفقهاء قالوا أيضا الكراهة ترتفع إذا كان السفر بعد يوم 23، يعني 24 فصاعدا ترتفع الكراهة. استفدتم للمسألة؟ خب ذكرها صاحب العروة وذكرها السيد الخوي أيضا في منهاجه. خب السيد الخوي في منهاجه يتبنى هذا القول أو ذكره اعتباطا. خب مر سابقا أن الفقهاء في الرسائل العملية قد يذكرون بعض المستحبات والمكروهات رجاء أو من أهل قليل تسامحا عفوا، مجري. خب هي من باب التسامح أيضا السيد الخوي، وإن كان التسامح هنا لا مورد له، لأنه هنا التسامح في نفي الكراهة مو في إثبات الكراهة. خب المفروض أن لا يثبته ما دام لا يتبناه. ليش؟ لأنه في شرحه للعروة الوثقى أشار إلى أن المستند في رفع الكراهة هي رواية موجودة، والرواية ضعيفة السند كما يقول السيد الخوي، لوجود سهل بن زياد ولكونها مرسلة أيضا، فيها علتين اجتمعت علتان على معلول واحد، لكن ممنوع من الصرف. شلون إذا اجتمعت علتان على معلول واحد علتاه وجعلتاه ممنوعا من الصرف، مو كذي؟ هنا أيضا ماذا؟ هنا أيضا اجتمعت علتين، هم سهل بن زياد شخص ضعيف، هم الرواية مرسلة من جهة ثانية، يعني نفس الرواية يرويها سهل بن زياد ثم تصل إلى مستوى يوجد فيها إرسال، لا يكون الراوي يروي عن الإمام مباشرة. على أي حال فالسيد الخوي ايضا لا يتبنى الكراهة وان ذكرها في المنهاج، عفوا لا يتبنى رفع الكراهة. لذلك وفي العروة يقول، في شرح العروة يقول، فلا نحيط لنا عن التمسك ماذا بعمومات الكراهة. ثم يقول واذا كان على المكلف، هنا قبل ان ندخل في الفرق الثاني توجد اشارة، وهي ان بعض الفقهاء على ما تذكر ربما شيخ حسين العصفور رحمه الله عليه يستشكل في جواز السفر قبل 23، اذا ما خانتني الذاكره يعني قبل يوم 23 يستشكل في جواز السفر بوجود روايه جو يعني رفعت الحزازه في السفر بعده. لا يوجد لها وجيه، يعني يمكن ان يتصور، يعني الان ربما الانسان يتصور لها بعض الوجوه، مثلا انها لا تفوت ليالي القدر مثلا، لا اراه يعني، لا انا لا اعتقد ان هذا هو الوجه. الان ما هو الوجه بالنسبه لي لا اقل غير واضح، ربما بالنسبه للاخرين واضحه. على أي حال وإذا كان على المكلف صوم واجب صوم واجب معين، المكلف عليه صوم يوم واجب معين، مدري هل يجوز له السفر أم لا؟ فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. صوم واجب معين خب يجب عليك صوم اليوم المعين، إما لأنه استؤجرت لصيامه مثلا أو لأنه نذرته أو ما شابه ذلك. خب يقول إذا كنت قد استؤجرت لصيام هذا اليوم لا يجوز لك السفر في هذا اليوم. فالأقوى عدم جواز السفر له إذا كان واجبا بإيجار ونحوه. وكذا الثالث من أيام الاعتكاف، خب أنت في اليوم الأول اعتكفت، في اليوم الثاني اعتكفت، خب هل يجوز لك في اليوم الثالث أن تسافر؟ لا، يقول أيضا لا يجوز، بل يجب ماذا؟ البقاء. خب وسيأتي إن شاء الله أن اليوم الثالث يجب، إذا صام الإنسان يومين اعتكف يومين يجب عليه اعتكاف اليوم الثالث. والأظهر جوازه فيما إذا كان واجبا بالنذر. شيخ نذر أن يصوم في اليوم العاشر من جمادى مثلا، أتى اليوم العاشر من جمادى أراد أن يسافر، يقول والأظهر جوازه، جواز السفر فيما إذا كان الصوم واجبا بالنذر. وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، يعني وكأنما يرى أن الأحوط وجوبا عدم إلحاق اليمين والعهد بالنذر في جواز السفر، هذا بظاهر عبارته هذا المراد، يعني أن إذا كان الصوم واجبا عليك بالنذر يجوز لك ماذا؟ ترك الصوم. إذا كان الصوم واجبا عليك بالنذر يجوز لك ترك الصوم والسفر، ممكن تترك الصوم وتسافر. فأما إذا كان الصوم واجبا عليك بالعهد أو اليمين فالأحوط وجوبا ماذا؟ أن تبقى ولا تسافر. وفي إلحاق اليمين والعهد به إشكال، فيكون مقتضى الاحتياط عدم الإلحاق، فمقتضى الاحتياط عدم السفر. يجوز للمسافر، شيخ عون سافر يكتفي بكوب من الماء، مشري هل يجوز له أن يشرب كوبين أو ثلاثة أو أربعة؟ يقول يجوز للمسافر التملي من الطعام والشراب، التملي يعني الامتلاء، التملي مأخوذ من الامتلاء، يعني يأكل ويشرب قدر ما يتمكن. نعم قدر الشبع، خب عن ما تقدر تشحن. نعم المسافر، الكلام عن المسافر، الكلام عن المسافر. شيخنا المسافر الصائم لا يتصور فيه اصلا جواز الآكل. لا لا شيخنا، هنا عندما يتكلم بعض الامور بالقرائن العقليه بعد سنتين تفهموها، بعد جاي يتكلم سابقا ان المسافر اذا وصل الى بلده مثلا قبل الزوال، او اذا عفوا المسافر اذا سافر بعد الزوال يبقى صائم مجدي. بعد ما يتكلم الان انه ياكل او ما ياكل، هنا يتكلم عن من؟ عن المسافر الذي سافر قبل الزوال. شيخنا بعبارة أخرى يتكلم عن المسافر الذي يجوز له الإفطار، واضح؟ من جاز له الإفطار، هل يقتصر في الإفطار؟ هنا السؤال، هل يقتصر في الإفطار على القدر الذي قليل جدا مثلا قدر الضرورة أو لا يجوز له أن يمتلئ؟ يقول يجوز له أن يطبخ له وجبة مثلا غوزي أو ما شابه ذلك ويأكل. وكذا الجماع في النهار، خب ايضا يجوز له مثلا مو اي جامع، يجوز للانسان اي جامع مرة او عشر مرات ان كان قادرا مثلا. وكذا الجماع في النهار على كراهة في الجميع، يعني يكره له التملي من الطعام والشراب ومن الجماع. اما مرة مثلا لا يضر، لا تكره اذا لم يكن هناك تملي. بعد ذلك يقول والاحوط استحبابا الترك ولا سيما في الجماع، خصوصا الجماع. لاحظ استحبابا له ترك التملي، لاحظ استحبابا الترك بظاهر العبارة ترك التملي مو ترك أصل الجماع، ترك التملي، ترك الإكثار. نعم اختلاف استحبابي. الفصل الخامس ترخيص الإفطار، أبطأنا شوي نسرع. وردت الرخصة. هذا مسألة ما فيها أي بحث علمي متعب، مسألة سهلة إن شاء الله ننهيها وندخل في ثبوت الهلال. خب التفتوا، هناك أشخاص رخص لهم في ماذا؟ في الإفطار. من هؤلاء؟ يذكرهم السيد هنا. خب وردت الرخصة في إفطار شهر رمضان لأشخاص، فنشوف هؤلاء الأشخاص. منهم واحد الشيخ والشيخة، هذا واحد الشيخ والشيخة، انتم نحن كلكم شيوخ، اذا يجوز لكم ماذا؟ الافطار. شري يقول لا مو شيوخ يعني طلاب علم، لا شيوخ يعني كبار في السن، واضح بعيش. خب اثنين وذو العطاش، من به مرض العطاش، هذا مرض يقال انه ماذا؟ انه يكون الانسان بحيث لا يتمكن من ماذا؟ ماذا هذا السكري وشنه؟ المهم ان الانسان الذي يصاب بهذا المرض لا يتمكن من الارتواء، بل يشرب الماء بشكل دائم، ويكون عدم شرب الماء مضرا له جدا. وذو العطاش، هؤلاء الشيخ والشيخ وذو العطاش اذا تعذر عليهم الصوم ماذا؟ جاز لهم الافطار. وكذلك اذا كانوا متمكنين من الصوم، لكن شوفوا المورد الاول كان الصوم متعذرا عليهم، ما بامكانهم يصومون اصلا. فاذا كان بامكانهم لكن يقعون في عسر وحرج كبيرين، مثلا يقول وكذا اذا كان حرجا ومشقة، خب ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية، ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم لمدة من الطعام. ليش؟ القضاء سيأتي كلام عن القضاء شيخنا، سيأتي بعد سطرين انه لا يجب عليهم القضاء وان كان لحظ استحبابا في ذي العطاش. شلون؟ ما توجهت لك العام هنا؟ إذا كان خارجيا في المشكلة لا يجب عليهم القضاء، إذا تعذر أو إذا كان خارجيا لا يجب القضاء. يقول ولكن يجب عليهم حينئذ الفدية عن كل يوم بمد من الطعام، يتصدقون بمد من الطعام، مر المد 3/4 الخير صحيح. خب والافضل كونها من الحنطة، بل كونها مدين، بل هو احوط استحبابا، بل هو يعني احوط استحبابا ان تكون الفدية مدين مو مد واحد، يعني كيلو ونص، بدل ما يكون كيلو الارض يكون كيلو ونص. والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء. وجه شيخنا في كلا الموردين، سواء كان من باب التعذر أو من باب الحرج. يقضي أو ما يقضي؟ إذا كان حرجان مخيرين يعني بين أن يصوموا أو لا، لا 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 في النهاية لا يوجد ما يشير إلى ترجيح جانب على جانب. حتى إذا تعذر أيضا يسقط القضاء شيخنا، لا يشير فقط إلى ما إذا كان حرجيا شيخنا، حتى هنا يجوز له الإفطار ولا يقضي جزما. خب القضاء مو مختص بما إذا كان حرجان فقط، عرفت شيخنا؟
نعم، أنا قصدي على
المول
اللي يطلع، على اللي
حذر
حال يطلع
ولا ما يطلع. وإذا ولكن يجب عليهم حينئذ يعني إذا كان حرجا بظاهره. إيه بس القضاء أيضا ماذا؟ القضاء أيضا يسقط حتى في حال التعذر شيخنا. سقوط القضاء لا يختص بحال الحرج شيخنا. تجد شيخنا؟ والظاهر عدم وجوب القضاء على الشيخ والشيخة إذا تمكنا من القضاء. والأحوط الأولى عندك شيء يصير احتياط وجوبي، هذا احتياط استحبابي، الجزء الثاني احتياط استحبابي في الوقوع احتياط وجوبي لذي العطاش القضاء مع التمكن. لاحظ استحبابا لذي العطاش القضاء مع التمكن. خب هذا الان تكلم عن نوعين. النوع الثالث ومنهم وممن يجوز لهم الافطار الحامل المقرر. الحامل المقرر يعني التي اقترب اوان ولادتها التي يضر بها الصوم المقرب التي يضر بها الصوم او يضر حملها. اما اذا كان لا يضرها ولا يضر حملها فلا يوجد رخصة لها بالافطار. والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولاد. والمرضعة القليلة اللبن إذا أضر بها الصوم أو أضر بالولاد أيضا ماذا يجوز لها الإفطار لكن وعليهما القضاء بعد ذلك. يعني على الحامل وعلى المرضعة كما أن عليهما الفدية أيضا. خب بعد ذلك خب ولا يجي الإشباع. خب الشيخ حسبها قال أنا إذا أدعو أشخاص يقولون نصف كيلو أو أقل أنا ليش أعطيهم كيلو لا رب فأدعوهم. يقول الإشباع لا يكفي عن التسليم المود. هذا مو مثل شنه مو مثل الكفارة. هي الفدية مختلفة. يقول ولا يجزئ الإشباع على المد في الفدية من غير فرق بين مواردها. لا فرق في المرضعة بين أن يكون الولد لها وأن يكون لغيرها سواء كان الولد لها ابنها أو كان ابن ختها مثلا في ترضع أو ابن واحدة استأجرتها للإرضاع مثلا لا فرق. والأحوط لزوما والأحوط وجوبا يعني الاقتصار على صورة انحصار الإرضاع بها لأن لم يكن هناك طريق آخر لإرضاع الطفل. أما إذا كان هناك طريق آخر لإرضاع الطفل فالأحوط لزوما عدم الإقتصار في هذه الحالة. صحيح. خب ولو بالتبعيض من دون ما كما لو كانت هي وأختها يتمكنان من الإرضاع إذا هي ترضع بروحها مثلا لا تتمكن من الصوم. أما إذا ترضعه هي وأختها يتمكنان من إرضاعه بدون أن يتضرر الطفل. أو مثلا الآن الحليب الصناعي مثلا مثلي ولو بالتبعيض من دون مانع وإلا لم يجوز لها الإفطار. يعني وإلا إذا شنه إذا كان لها ذلك لم يجوز لها الإفطار. ليش؟ لأنه تكون لا تكون هناك ضرورة في هذه الحالة. إذا بحضت شيخنا يعني شنو بحضت أنا أدري مو نقول أن التبعيض هنا يرفع الضرورة. شيخنا التبعيض يرفع الضرورة لا معنى لجواز الإفطار هنا. هي لو كانت لوحدها ترضعه يتضرر الطفل أو تتضرر هي مثلا لكن هي تترضعه مرة وأختها مرة مثلا أو هي مرتين وأختها مرتين مثلا طوال النهار أربع مرات. خب ولا تتضرر هي ولا الطفل. بعد مورد لجواز الإفطار لا يوجد شيخنا. مورد لجواز الإفطار لا يوجد أصلا. خب الفصل الثالث ثبوت الهلال. الآن هذه من المسائل الشائكة والتي يرجى الالتفات إليها. نحن نأخذ الديباجة إلى ذاكرها قبل المسألة 1043 سأضع ونوقف. ما هي الأمور التي يثبت بها الهلال؟ هنا يريد أن يتكلم عن الأمور التي يثبت بها الهلال. محتاج إلى تركيز الإخوة حتى تصير المسألة لهم واضحة إن شاء الله. يثبت الهلال بماذا؟ يقول يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية. يعني الشيخ محمد رضا ذهب على سطح منزله ورأى الهلال استحل ورأى الهلال يوم ثاني يصوم أو يفطر. هنا يثبت الهلال أول شهر رمضان وهلال العيد. مو يتكلم عن هلال واحد فقط. إن كان في أول شهر رمضان فيثبت أن يوم غد العيد أن يوم غد شهر رمضان فماذا فيصوم اتفقون؟ وسائر الشهور ايضا حتى شهر ذي القعده شهر رجب افترض انت نذرت عن ماذا؟ ان تصوم يوم 27 من رجب. تريد ان تعرف اول شهر رجب كيف يثبت لك خلال شهر رجب؟ بهذه المثبتات. هذا ما يخص بشهر رمضان. اتضحت المساله؟ ولا يخص بالصيام او بالافطار، يشمل خلال شهر رمضان وخلال شهر شوال. خلال شهر رمضان اذا ثبت نصوم به، خلال شهر رمضان اذا ثبت خلال شهر رمضان اذا ثبت نصوم به، خلال شهر شوال اذا ثبت نفطر، لان اول شيء اول يوم من شهر شوال هو يوم العيد. يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤيه. هذا ما له بعد ماذا؟ ما يحتاج الى شرح. حصل لديك علم من خلال رؤيتك للهلال، انت بنفسك رايت الهلال، حتى لو العالم كله ما راوا الهلال وانت رايت الهلال، تصوم او تفطر، ما يهمك من البشر كلهم. واضح المساله؟ اذا لا حد يجي باكر يقول لي انا بروحي رايت الهلال، نقول له صوم او افطر، بعد بقيه البشر ما يهمك منهم انت. عملوا بقولك ام لم يعملوا، ما دمت متيقن فتصوم او تفطر مثلا على حسب ثبوت الهلال، او التواتر بان يتواتر لديك ان الهلال يحصل لك علمون. من اين؟ من التواتر. العلم الحاصل من الرؤيه او التواتر. منشأ العلم ماذا؟ الرؤيه او التواتر، مو الحسابات الفلكيه. العلم يحصل اما من الرؤيه او التواتر. طب انا فلكي دارك علم الفلك واعرف ان الهلال قد تولد، يقول للشيخ الثاني هذا لا ينفع، لابد ان يكون علمك حاصل اما من رؤيتك للهلال او من تواتر رؤيه الهلال عند اهل البلد او غيرهما. لا ما يشمل ثبوت الهلال للحسابات الفلكيه كما سيفرح هو، لا يفهم مثل هذا المورد. او غيرهما، غير الرؤيه والتواتر، مثل شنو؟ مثل الشياع. التواتر درجه اعلى من الشياع. الشياع درجة أدون من التواتر. الفرق التواتر عدد الذين يخبرونك أكثر، ولحظة في حيثيات أكثر إن شاء الله يأتي التعرض لها في وين؟ في الأصول. إذا أحسن إلى الأصول في محبتات الدليل الظني، هناك في الخبر الواحد يقولون يثبت الخبر يعني يثبت قول المعصوم بخبر الواحد وبالتواتر ايضا. التواتر ياتي ان شاء الله في بحث الاصول. الشيعة يمكن 5 أو 6 يخبرونك، هذا لا يصل الى درجه التواتر. الشيعة غالبا لا يفيد العلم، يفيد الظن القوي جدا، يفيد الاطمئنان. الاطمئنان درجه ادون من شنه من العلم. الاطمئنان درجه ادون من العلم، اقل من العلم. العلم يعني لا تحتمل الخلاف اصلا. متفقين؟ يقين تام. وبالاطمئنان الحاصل من الشياع او غير الشياع، كما لو اخبرك 3 من الثقات الذين تطمئن تمام الاطمئنان بعدالتهم وبرقتهم. هنا يحصل لك هذا اطمئنان. هم ثقات قد لا يكونون عدولها، ما جايين نتكلم عن ساهرين عادلين. لكن حصل لك اطمئنان تام برؤيته وبالشياع، عفوا وبالاطمئنان، هذا الاطمئنان الحاصل من الشياع او غيره. ويثبت الهلال ايضا بمضي 30 يوما من هلال شعبان. اذا مر عليك 30 يوم من هلال شعبان، بدأ شهر شعبان، أنت رأيت الهلال في أول شعبان أو ثبت لديك الهلال بأي حال، المهم أنك عرفت أول يوم من شهر شعبان، تحسب 30 يوم. بمجرد أن تنتهي 30 يوم يبدأ شهر رمضان جزما. إن لم تكن قد رأيت الهلال قبل ذلك نقول ثبت الهلال. ليش؟ لأن الشهر الهلالي لا يزيد عن 30 يوم، قد يكون 29 يوم وقد يكون 30 يوم. فيثبت هلال شهر يقول وبمضي 30 يوما من هلال شعبان فيثبت هلال شهر رمضان، او 30 يوما من شهر رمضان فيثبت هلال شوال. خب هناك قولون ذهب اليه بعض الفقهاء، هذا اعتبروها حاشيه مداخله في الدرس. هناك قول ذهب اليه الشيخ الصدوق وبعض الفقهاء القدماء، رده المتاخرون قاطبه، رده المتاخرون قاطبه اللي بعد الشيخ الصدوق تقريبا كلهم ردوا هذا القول تقريبا بلا استثناء يعني حسب ما اعرف. خب ذكره الشيخ الصدوق وتبناه ورد عليه تلامذته، تلميذه الشيخ المفيد ألف الرسالة العددية في رده. محصل هذا القول أن شهر رمضان لا ينقص عن 30 يوم، شهر رمضان ما يصير 29 يوم، ها فقط 30 يوم، خصوص شهر رمضان لازم 30 يوم، 29 يوم ما يصير ملتكين. وهذا قول غير صحيح، هذا القول غير صحيح كما حققه المحققون من علمائنا. خب دليل في روايات جايب وكلام طويل عريض وردها الشيخ المفيد برسالة، خب مو حكي فاضي. خب على اي حال الشيخ الصدوق على كل حال من علمائنا الاجلاء، حتى وان كبابه جواده في بعض الموارد، لكن على كل حال من علمائنا الاجلاء الذين لا يمكن بأي حال ماذا أن نطعن في علمهم وورعهم وتقواهم. خب على كل حال فيثبت هلال شوال. خب إذا مر 29 يوم من هلال شهر رمضان ورعينا الهلال، يثبت أو لا يثبت؟ يثبت، لأن قلنا الشهر الهلالي الشهر القمري إما أن يكون 29 أو 30 يوم، ما يصير 28 يوم. ها طب لو رأينا الهلال في اليوم 28 يشوف ان احنا مشتركين في اول الشهر، انتبهتون المسألة؟ مر 28 يوم، ليلة 29 رأينا الهلال، يعني يوم 28 في الليل رأينا الهلال وجزنا رأينا الهلال، هو هلال كبير واضح، هذا يكشف ان اول الشهر كان عندنا اشتباه فيجب علينا القضاء. خب هاي بعض السمات ما يذكروها الفقهاء صريحا، لكن كنت تفهمها انت من كلماتهم. على كل حال وبشهادة عدلين، إذا شهد لك عادلان، شهد لك عادلان بأن بأنهما رأي الهلال فهذا يثبت الهلال، وبشهادة عدلين. العدلين بعد تقدم المقصود بالعادل، مدري العادل تقدم في كتاب التقليد وفي كتاب صلاة الجماعة ما المقصود بالعادل، ألم نذكر ما المقصود بالعادل؟ خب ولا يثبت بشهادة النساء. خب حتى ولو كثرنا ما لم يبلغ حد الشياع المفيد للاطمئنان او حد التواتر، فهنا يثبت لا من باب انه انها شهادة نساء انها مثبت تعبدي، بل من باب انها ماذا؟ تحصيل للعلم. لو 100 امرأة رأوا الهلال نقول يثبت الهلال، لكن مو لأنهن نساء أو لأنهن عادلات، بل لكون إخبارهن يوجب الاطمئنان، كونه مثلا يوجب هنا التواتر أصلا مو فقط شياع مثلا. تفهمون المسألة؟ هذا العدد الكبير يوجب ماذا؟ يوجب العلم، مو قال أنه يثبت الهلال بالعلم الحاصل من الرؤية أو التواتر أو غيرهم أو غيرهما. خب مثل إخبار مئة هذا من التواتر بعد. تواتر نسوان ما يضر شيخنا، تواتر نسوان ما يضر، بل لو كان تواتر كفار، وجه شيخنا كفار شيخنا تواتر أنا جاي أقول لك ألف كافر، ألف شخص كافر أخبروك به رؤيتهم للهلال وكانوا ثقاتا، حيث انهم ما تحتمل انهم يجتمعون على الكذب ابدا، كما لو كان لكل واحد عنده عداوه ويا الثاني ما يمكن ان يجتمعون على كذب. هذا التواتر يؤخذ، التواتر يقال هو اجتماع عدد، تعرف التواتر انه اجتماع عدد كبير من الاشخاص على الاخبار بخبر معين يمتنع اجتماعهم على الكذب. هذا إذا أرسلتم في الأصول بيجيكم إن شاء الله على التواتر. يمتنع اجتماعهم على الكذب. هؤلاء الناس امرأة إذا كان يمتنع اجتماعهم على الكذب يوجب لك اليقين أو لا يوجب اليقين؟ يوجب اليقين شيخ بلا إشكال، يوجب اليقين. هذه مو أربع نساء لا يثبتون حتى كمان الشهادة. نعم الشهادة أربع نساء ما يثبتون، يعني لا تقول هي امرأتين في قبال رجل وامرأتين في قبال الرجل الثاني فيثبت بها، لا يقول لا تثبت، لا يثبت الهلال بالشهادة. هناك لم يثبت بالشهادة، هناك ثبت بالتواتر. التواتر كيف والشهادة شيء آخر. الشهادة من باب أنهم عدول، في التواتر لا يشترط العدالة أصلا. خب يقول ولا بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين. خب هناك إن شاء الله في كتاب القضاء سيأتي أن هناك بعض الأمور تثبت بشاهد واحد ويمين، كالأمور المالية مثلا، الدعاوى المالية يذكر الفقهاء أنها تثبت بشاهد واحد ويمين على تفصيل موصول إلى محل إلا محله في كتاب القضاء. طب هنا نقول، هنا نقول هلال شخص عادل ثقة ورع مؤمن، يمكن هو اللي تخلدونه بعد سير الثاني، هو اللي رأى الهلال وشهد برؤيته وأقسم، تقبلون؟ يثبت الهلال بذلك؟ يقول لا يثبت بشهادة العدل الواحد ولو مع اليمين. من أي طريق؟ لا الاثنان هنا لا يكفي فيه الواحد يا اخي، الاثنان اخذ اكثر من العدل الواحد. يقول ولا بقول المنجمين، ولا بقول المنجمين. سر المنجمين هي الفلكيين الذين يخبرون ان الهلال قد تولد، حتى لو حصل لك العلم بتولده، مجرد التولد لا يكفي، مجرد التولد لا يكفي. المنجمين بالدقة مو نفس الفلكيين، وإن كان هنا هو يقصد بالمنجمين هم الفلكيين، هنا يقصد بالمنجمين الفلكيين، لكن بالدقة المنجم غير الفلكي. المنجم هو الشخص الذي ماذا؟ هو الشخص الذي يستفيد من النجوم في معرفة الأيام النحسة والأيام غير النحسة، في معرفة أن مثلا هو يقول أن المشتري يقترن مع الزهرة مثلا، يقترن النيران وتصير الأرض خطبة في هذه الأيام، تنزل الأمطار وما شابه ذلك. هذا التنجيم في الزمن القديم هكذا يقول أن الكواكب إذا اجتمع الكوكبان مثلا الفلانيان يسبب ذلك ماذا؟ نزول الأمطار أو نزول الأمراض أو زيادة الموت أو موت الحكام، أمور كثيرة. هذا التنجيم بهذا المعنى، والتنجيم سيأتي إن شاء الله أنه محرم. وما المقصود بالتنجيم المحرم؟ هو اعتقاد أنه ما لك ما سيأتي، هو اعتقاد أن للكواكب تأثير مستقل كما سيأتي إن شاء الله تعرض له. والآن سيأتي تعرض له في وين؟ في المعاملات، مو في هذا الجزء. نعرض عنه الآن هنا. بالدقة المنجم، بالدقة هو يقصد الفلكي، وين عبر بالمنجم؟ قديما يتسامحون، أما الآن إذا قالوا الفلكي شيء والمنجم شيء آخر، هذا لا يقال له تنجيم في الاصطلاح الحالي، لكنه يريد به الفلكي في اصطلاحنا، يريد به الفلكي في اصطلاحنا. لا ذات ما إلينا شغل فيه، ذات يعتقد أن اجتماعهما إذا اجتمعا حصل تأثيرهم، اجتمع أو ما اجتمع ما يضبط، ما يأثر في ثبوت الهلال، ما يقول أنه في الوقت الفلاني يتولد. من يخبر هذا الإنسان الذي يدرس حركة القمر، شوف الذي يدرس حركة القمر يصل إلى ماذا؟ يصل إلى إلى نتائج معينة أن الهلال يتولد في الوقت الفلاني. نقرأ سريع شوي. خب ولا بغيبوبته بعد الشفاق، نواصل خمس دقائق تحملونا شوي. ولا بغيبوبته بعد الشفق، إذا غاب القمر، إذا غاب الهلال في الليلة الثانية بعد الغروب، بعد غياب الحمرة المشرقية المغربية، الحمرة المغربية حمرتين، الحمرة المشرقية هذه التي يكون غيابها سببا في دخول وقت الصلاة، وعندنا حمرة مغربية في طرف الغروب، طرف المغرب يعني الطرف الذي تغرب فيه الشمس، هذا الشفق الحمر الموجودة مكان الشمس هذه يقال لها شفق. خب إذا بقي الهلال إلى أن غاب الشفق هل هذا يدل على أنه كان في الليلة السابقة موجود؟ بعض الفقهاء ذهبوا إلى ذلك. سيد الخوي السلسان يردان على هذا القول ولا بغيبوبته بعد الشفق ليدل على أنه لليلة السابقة، يقول هذا لا يدل على أنه لليلة السابقة. خب ولا بشهادة العدلين حدود اثنين إذا لم يشهدا بالرؤية، بل شهدا مثلا لماذا؟ بتولد الهلال مثلا، كان فلكيين فشهدا بتولد الهلال، يقول هذا لا ينفع. وإن كان عادلين خبيرين هذا لا ينفع لأنهما لم يشهدا بماذا؟ بالرؤية. أيضا ولا برؤيته، حتى الآن بدأ ينزل على السيد الخوئي، ولا برؤيته قبل الزوال. السيد الخوئي رحمة الله عليه له مبنيان، إن بين مبنى السيد الخوئي وصل مبنى السيد السيستاني واضح. السيد الخوئي يقول إذا رؤي الهلال حتى اليوم الصبح، طلعنا الآن ساعة كم الآن؟ ساعة 8 أو 9 الصبح، رأينا وإذا الهلال قبل الزوال، الشرط أنه قبل الزوال، رأينا الهلال في السماء. طب إذا رأيناه هذا يكتب أنه البارحة كان الهلال موجود، يقول السيد الخوئي، ويكتب أن هذا اليوم هو أول شهر رمضان مثلا أو أول أو أول يوم من شهر شوال مثلا. وجهتنا مثلا إذا رؤي الهلال قبل الزوال مو بعد الزوال، ها قبل الزوال. طب هذا المبنى الأول، الترك الثاني يرفض هذا المبنى من البارحة، يشوف أنه من البارحة، فيشوف أنه يجب علينا صيام هذا اليوم، فلو كنا لم نأكل للآن نمسك بعد. السيد الثاني لا يعتبر بهذا القول. القول الثاني الذي يذهب إليه السيد الخوئي يقول لو رأينا الهلال هذه الليلة وكان مطوقا. ما المقصود بمطوق؟ يقول المقصود بالمطوق أن يكون النور في جميع أطراف الهلال، متفقين؟ جميع أطراف القمر، حج الطوق يعني هذا شايفين الطوق الذي على رقبة الكلب، هذا الطوق يعني الدائرة، كان على جميع الهلال من جميع الجهات نور. سيد الخوئي يقول هذا يكشف عن أنه البارحة كان الهلال موجود ونحن لم نراه، ويكشف عن أنه الليلة ليلة ثانية وليلة أول. بقية الفقهاء قالوا ما يغير شيء هذا. فجئتون؟ خب السيد الثاني هنا يشير إلى مبنى سيد الخوئي ويرده. خب إذا السيد الخوئي يرفض الشفاق لكن يقبل بشنه؟ قبل الزوال، برؤيته قبل الزوال وبالتطوق. السيد الثاني أتابع ثلاثة مباني وردها. السيد الخوئي رد المبنى الأول وقبل المبنيين الثانيين. خب يقول ولا يثبت الهلال برؤيته قبل الزوال ليكون يوم الرؤية من الشهر اللاحق. شوفوا يوم الآن رأينا الهلال قبل الزوال مو؟ هذا عند السيد الخوئي يدل على أن يوم الرؤية وهو هذا اليوم من الشهر اللاحق، الشهر الجاي مو الشهر الماضي. وجهتون المسألة؟ الشهر اللاحق. أنا قلت أنه من الشهر الماضي ثالثا، قلت يثبت أن هذا اليوم من أول الشهر. إذا قدر مني فهو خلل، وإن كان ما دخلناه شفنا. يثبت أنه من البارحة كان الهلال موجود، فيثبت أنه البارحة مو من الشهر الماضي يعني. ولا بتفوق الهلال أيضا اصبح المقصود مجري ليدل على أنه لليلة السابقة. خب بعد ذلك يقول وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه. خب الحاكم الشرعي المجتهد قال ثبت لدي، حكمت بثبوت الهلال، مو قال ثبت لدي الهلال، ها قال حكمت بثبوت الهلال. خب إذا قال حكمت بثبوت الهلال، وإن كان بعض الفقهاء يقول حتى إذا قال ثبت لدي الهلال هما من وارد واحد، لكن أكثر الفقهاء فصلوا، وسيد الثاني هنا لم يفصل. وفي ثبوته بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه ولا خطأ مستنده إشكال بل مانع. خب الآن نسأل، التفتوا، خرج لنا أحد المراجع وقال حكمت أن هذا اليوم يوم عيد أو أول شهر رمضان مثلا، هل يثبت الهلال؟ جملة من الفقهاء قالوا نعم يثبت الهلال إذا لم تعلم شنه بخطئه، لخطأ الحاكم أو خطأ مستند. خطأ الحاكم خطأ الحاكم كما لو كان أخطأ في اعتقاله، لأن هذين الشخصين عادلين، اعتمد على شخصين عادلين وهما ليسا بعادلين. خطأ المستند كما لو تعلم أنت بأن هذين عادلين لكنهما أخطأ، رأي مثلا حلقة في السماء اعتقد أنها هلال أو لا، أنت فلكي وتعلم جزما أن الهلال لا يمكن أن يولد هذا اليوم، متفقين؟ خب هنا لا يمكنك القول. وإن كان وين حكم الحاكم الشرعي؟ هؤلاء الفقهاء يقولون لا يمكنك الحكم بشنه؟ بثبوت الهلال. أما في غير هذين الموردين، يعني إذا لم تعلم بخطأ الحاكم ولا خطأ مستنده، فتعتني بقوله على رأي أولئك الفقهاء. السيد الخوئي والسيد السيستاني رفضا مبنى حكم الحاكم أساسين، قال حكم الحاكم لا يغير شيء في مسألة ثبوت الهلال. حكم الحاكم أو لم يحكم لا يغير شيئا. طب وفي ثبوت الهلال بحكم الحاكم الذي لا يعلم خطأه، يعني خطأ الحاكم، ولا خطأ مسنده، في ثبوت الهلال إشكال يترقى، يقول بل مانع. إشكال أن يحط وجوبا عدم الثبوت، يترقى على ذلك يقول بل مانع يفتي بعدم الثبوت. بعد ذلك يقول نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده الإطمئنان بالرؤية البلد أو فيما بحكمه اعتمد عليه. لو كان السيد السستاني حكم بثبوت الهلال وحكمه أفاد لك الإطمئنان، لماذا؟ لأنه توجد رؤية، بأن هناك شهود حلول قد رأوا الهلال، هذا يثبت، هذا يثبت الهلال، لكن لا من باب أنه حكم الحاكم، بل من باب الإطمئنان. تفهمون المسألة؟ نعم إذا أفاد حكمه أو الثبوت عنده، يعني حكم الحاكم أو الثبوت عنده، الثبوت منها استعملها في قالب حكمها. تفهمون المسألة؟ طب الإطمئنان إذا أفاد الإطمئنان بالرؤية في البلد أو فيما بحكم البلد اعتمد عليه، البلد واضح، ما بحكم البلد ما سيأتي التعرض له إن شاء الله في الدرس القادم، من أنه هل يكفي في ثبوت الهلال الرؤية في أي مكان أو المناطق المحيطة بالبلد فقط، إن شاء الله يأتي تحريره في الدرس القادم. نكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.